قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المتأولين. قال أبو عبد الله: وقال الليل حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن الأسود بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فقدت أشاوره في الصراط فانتظرته حتى سلم، ثم لبسته بردائه أو بردائي فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعت تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب المتأولين. ثم ذكر البخاري رحمه الله قبل ذلك ما يتعلق بالخوارج وإقامة الحجة عليهم، وأنهم يقاتلون بعد إقامة الحجة عليهم، وأن الذي حصل منهم اعتقاد خاطئ لا يعتبرون معذورين فيه، وإنما عليهم أن يرجعوا إلى أئمة الإسلام وهم الصحابة الكرام ومن سار على منهاجهم، ويعرفون الحق عن طريقهم ويعملون بما جاء عنهم. وهذا هو خلاف الذي حصل من الخوارج، فإنهم فهموا فهوما خاطئة ولم يرجعوا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيسألونهم ويستفهمون منهم ويتعلمون منهم، وإنما فهموا فهوما خاطئة ركبوا رؤوسهم فيها وابتعدوا عما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الذي حصل منهم تأويل، وهو غير سائغ، هم غير معذورين فيه، وهم مؤاخذون عليه. ترتب على ذلك أن رأوا تفسير من ارتكب الكبائر وأنه خالد مخلد من النار، وصاروا في ذلك مخطئين في أمور عديدة ومن جهات مختلفة. عقب ذلك ذكر البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو باب المتأولين، والمراد بهم الذين حصل منهم أقوال وأعمال لهم عذر فيها، أعمال وأقوال لا تنبغي ولهم عذر فيها، أي إن تأويل إنه تأويل سائر لهم عذر فيه، حيث فهموا وأخطأوا في الفهم، ولكنهم ما ابتعدوا عن الحق والهدى، وإنما حصل منه فهم له عذر فيه. فالمتأول هنا يراد به من عمل عملا لا ينبغي أو قال قولا لا ينبغي بتأويل له عذر فيه يكون معذورا. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث. الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يكن أخذها عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رآه يقرأ قراءة غريبة عليه لا يعرفها، فقد أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، غضب واشتد غضبه وتألم من كونه سمع هذه القراءة التي تخالف القراءة التي كان سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه فهم أن إقراء النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة واحدة، وأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يسمع من غيره، لا يسمع من غيره سواه، لا يسمع من غيره سواه، أي أن هذا الذي قرأه عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه عنه لا يتصور ولا يقع في ذهنه أن يكون هناك قراءة تخالف القراءة التي كان أخذها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فغضب لذلك غضبا شديدا وكاد يشاوره وهو في الصلاة، ولكنه انتظر حتى فرغ، حتى فرغ من القراءة، ثم جاء إليه ولببه بردائه وقال ما هذه القراءة التي تقرأها؟ فقال هذه أقرأنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال كذبت، فهو أولا عمل هذا العمل معه الذي فيه شدة، لأنه رأى أنه أخطأ وأنه فعل فعلا لا يجوز في ظنه وفي رأيه، لأنه تصور أنه ليس هناك قراءة إلا القراءة التي سمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا كذبه لما قال إنه سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذبه، فجمع بين العمل الذي فيه شدة والتكليف لهذا الصحابي، لأنه قرأ قراءة لا يعرفها وكان يظن أن القرآن أو أن القراءة لا تأتي إلا على طريقة واحدة وعلى هيئة واحدة، لا تأتي على حروف متعددة وحروف مختلفة، وإنما تصور أنها تأتي على هيئة واحدة، فمن أجل ذلك عمل ما عمل وقال ما قال، فأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرسله اتركه، ثم طلب من هشام بن حكيم أن يقرأ، فقرأ سورة الفرقان على القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، يعني هذا الذي قرأه هشام بن حكيم أنزل على هذه الهيئة وعلى هذه القراءة التي قرأها هشام والتي أقرأه إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهشام بن حكيم ما جاء بشيء من عنده، وإنما قرأ قراءة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزل، يعني أن القرآن أنزل على هذا وأنزل على هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه. والحديث سبق أن مر فيما مضى، ولكنه جاء به هنا في باب المتأولين
لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما عمل ما عمل وقال ما قال إنما دفعه إليه ما فهمه من أن القراءة لا تكون إلا على هيئة واحدة في الوقت الذي القراءة كانت على صنوف متعددة وكانت على حروف مختلفة كلها مسموعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع بعض الصحابة يقرئهم القرآن على بعض الحروف ثم يقرأ البعض الآخر على بعض الحروف وكل يقرأ كما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي حصل من عمر تأويل سائر معذور فيه, هو معذور فيه بعدما تبين له الحق ترك ما كان عليه ولم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم على عمله الذي عمله من القول والفعل, من القول الذي هو التكذيب والفعل الذي هو التلبيب, وكونه اشتد على هشام بن حكيم وغلظ عليه وقسى عليه لأنه تصور أنه أتى بالقرآن على هيئة لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا فيما مضى في باب فضائل القرآن أن القرآن أول لما نزل وكان العرب لهم لغات مختلفة ولهم لهجات متعددة وكانت الكلمة الواحدة تكون عند قوم يفهمون معناها على هذا اللفظ وتكون لها معنى آخر لا يفهمها هؤلاء ولكن يفهمها غيرهم, مثل ما سبق أن مر بنا في حديث أبي هريرة وفي قصة أبي هريرة في قضية المدية والسكين, في قضية المدية والسكين, وأنه ما كان يعرف السكين وأن السكين تطلق على المدية لأنها معنى واحد له أسماء متعددة. فكذلك القرآن يأتي على عدة حروف معنى واحد ولكن له صيغ مختلفة تؤدي إليه, وهذه الحروف كانت جاءت التيسير والتذليل الصعوبة أمام العرب حيث يقرؤون القرآن على لغات مختلفة, ولكن لما سهلت عليهم القراءة واختلط بعضهم ببعض وعرف هؤلاء لغة هؤلاء وهؤلاء لغة هؤلاء وجمعهم الإسلام وذهب ما كانوا عليه من التفرق والتباين والتباعد في جمع الإسلام بينهم وذلت ألسنتهم وعرف هؤلاء ما عند هؤلاء وعرف هؤلاء معنى اللغة عند هؤلاء, عند ذلك جمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد, القرآن على حرف واحد, وهذا الحرف الواحد مشتمل على قراءات متعددة, فإن القراءات غير الحروف, القراءات غير الأحرف, القراءات غير الأحرف. فجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد, وكان الرسم يحتوي على القراءات ويشتمل على القراءات, ولهذا فإن رسم المصحف يختلف عن رسم الإملاء الذي اعتاده الناس وألفه الناس, والسبب أن رسم القرآن جاء على هذا الرسم ليكون مستوعبا للقراءات وليكون حاويا للقراءات, بخلاف الرسم الإملائي المشهور بين الناس فإنه لا يؤدي القراءات ولا يشتمل على القراءات. ولهذا نجد أن أحيانا يأتي الألف التي هي حرف المد تأتي على ما هي عليه, وأحيانا يشبك الحرف بحرف آخر ويؤتى بعلامة مد صغيرة فوق الحرف الذي عليه المد عند القراءة التي فيها التي لها مد، مثل قال وقل، فإن كلمة قال رسمها الإملائي قاف ألف لام، وفي بعض القراءات تأتي قال وقل، تأتي قال وقل، فتأتي يأتي رسم قال وقل القاف متصلة باللام، فعند قراءة قل تأتي الضمة على القاف والسكون على اللام، وعلى قراءة قال تكون الفتحة على القاف وبعدها ألف صغيرة فوق القاف منفصلة، واللام عليها فتحة، فصارت القاف مشبوكة باللام متحملة للقراءتين، بخلاف لو ما لو كانت الألف بعد القاف ممدودة فإنها لا يؤتى بقل منها، وإنما تأتي قال فقط، مثل قول الله عز وجل قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فإن فيه قراءة قل وقراءة قال، قل أولو جئتكم بأهدى، قال أولو جئتكم بأهدى، فكان الرسم أن القاف متصلة بالله، وعند قراءة قال تأتي الفتحة على القاف والفتحة على اللام وألف صغيرة فوق القاف، يعني إشارة إلى أن فيها مد، وعلى قراءة قل ضمة على القاف وسكون على اللام، والرسم واحد، والرسم واحد، لهذا يعني فإن القراءات غير الأحرف، والقراءات هي موجودة ومستمرة وداخلة في المصحف، المصحف العثماني، وأما الأحرف السبعة التي هي لغات مختلفة جاءت في أول الأمر للتسهيل والتخفيف، ثم بعد أن اختلط العرب بعضهم ببعض وامتزج بعضهم ببعض وفهم بعضهم لغة بعض اقتصر على حرف واحد وهو لغة قريش، كما قال عثمان رضي الله عنه للذين أراد منهم أو أبي ابن كعب ومن معه الذين قاموا بجمع المصحف جمع القرآن وجعله في مصحف واحد، قال إذا اختلفتم في شيء فارجعوا إلى لغة قريش، يعني أنهم يقدمون لغة قريش يعني في الحرب الذي يثبتونه في المصحف. وإذا فقد عرفنا أن الحديث الذي أورده البخاري هنا وقد سبق أن أورده في مواضع متعددة في التفسير وغيره وفي فضائل القرآن أورده هنا من أجل دخوله في الترجمة التي ذكرها وهي المتأولين، باب ما جاء في المتأولين، أي أن عمر تأول فيما صنع وقال، تأول و لأنه فهم أن القرآن لا يأتي إلا على هيئة واحدة وعلى صيغة واحدة وأن ما في حروف متعددة، ومن أجل ذلك اشتد غضبه وعامل هشام بن حكيم بن حزام هذه المعاملة في القول والفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم عذره ولم يؤاخذه بذلك لأنه تأول تأويلا سائغ هو معذور فيه. هذا البخاري قال أبو عبد الله، هذا هو البخاري، يعني البخاري قال أبو عبد الله ثم ذكر الإسناد المعلق، ثم ذكر الإسناد المعلق.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن تقدم مرارا وأورده هنا في باب المتأولين أو ما جاء في المتأولين لأن فيه فهم لتأويل, يعني فهموه على هذا الفهم فهم معذورون فيه, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا منهم بظلم شق ذلك عليه, قالوا أينا لم يظلم نفسه, لأنهم فهموا الظلم على عمومه, فهموا أن المراد بالظلم العموم, لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه, ويدخل في ذلك الشرك ويدخل في ذلك المعاصي, لأن الشرك وضع للشيء في غير موضعه, والمعاصي وضع للشيء في غير موضعه, والمعاصي وضع للشيء في غير موضعه, لأن كان الأصل أن تأتي الطاعة فجاءت المعصية مكانها وأتي بالمعصية بدلها, ففهموا الظلم على المعنى الأعم وعلى المعنى العام, هكذا فهموا وهكذا تصوروا, ومن أجل ذلك شق عليهم وقالوا إذا ما منا أحد يسلم, ما منا أحد يسلم. فالرسول لما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ليس كما تظنون, يعني ليس المراد بالظلم في الآية الظلم العام الذي بالمعنى العام الذي هو أي ظلم سواء كان معاصي أو غير معاصي, وإنما هو الظلم الذي ذكره الله عز وجل على لقمان في قوله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم, يعني المقصود به الشرك, المقصود به الشرك. وإذا فهذا الذي حصل منهم من الفهم, فهموا فهما أخطأوا فيه ولهم وهم متأولون في فهمهم لأنهم فهموا هذا الفهم وهم معذورون, وقد بيّن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحديث, وفيه الذي يدلنا على أن السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه, لأن خير ما يفسر به القرآن والسنة النبوية وأقوال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا هذه الآية فيها تفسير, فيها تفسيرها وبيانها إنما جاء بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام, وهو أن الظلم في هذه الآية يراد به ظلم خاص وهو الشرك بالله عز وجل, وليس المراد به الظلم العام الذي تدخل فيه المعاصي والذي هو السبب, يعني فهمه هو السبب في كونه شق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهم فهموا هذا الفهم, هذا التأويل الذي فهموه وشق ذلك عليهم, وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم قوله في أول إسناد حدثنا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وفيع وقال حدثنا يحيى حدثنا وفيع بتحويل. سبقا ذكرنا مرارا وتكرارا أن البخاري لا يستعمل التحويل إلا بقلة, لأنه لا يحتاج إليه, لأنه يفرق الأحاديث على الأبواب ولا يحتاج إلى التحويل. وأما مسلم فيستعمله بكثرة لأنه يجمع الأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى التحويل كثيرا, يحتاج إلى التحويل من إسناد إلى إسناد كثيرا. والإسنادان يعني قبل التحويل فيهما شيخ البخاري أو شيخ البخاري إسحاق ويحيى, وكل منهما يروي عن وفيع, وكل منهما يروي عن وفيع. والفرق بينهما أن إسحاق عندما روى عن وفيع قال أخبرنا, وعندما روى يحيى عن وفيع قال حدثنا. فلعل البخاري أتى بهذا التحويل من أجل هذا الفرق. وكان من عادة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية أنه يستعمل أخبرنا في أخذه عن شيوخه, يستعمل أخبرنا عندما يروي عن شيوخه يستعمل أخبرنا, يستعملها بكثرة. بل قال الحافظ بن حجر في الفتح إن علامة رواية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن شيوخه أنه يقول أخبرنا, فإذا جاء حدثنا إسحاق ليس بمنسوخ, والبخاري له عدة شيوخ وقال لهم إسحاق, فإذا لم ينسبه فإن كونه يعبر بأكبرنا يقول هذه قرينة على أنه إسحاق بن إبراهيم، لأنه هو الذي يستعمل أكبرنا، هو الذي يستعمل صيغة أكبرنا في روايته عن شيوخه.
وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع أنه قال سمعت حسبان بن مالك يقول غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن التخشني أين مالك بن التخشني، فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولونه يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال بلى. قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه، وهو يرويه شيخه البخاري عن شيخه عبدان، وعبدان هذا عبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان، يذكر كثيرا بلقبه ويذكر احيانا باسمه، وهنا ذكره باللقب، واللقب في بعض الاحيان يؤخذ من الاسم، الالقاب في بعض الاحيان تؤخذ من الاسم، فيؤخذ من الاسم يعني شيء من حروفه يعني مما له متفق معه بالحروف، فيقال له يؤخذ اللقب من الاسم. كلمة عبدان مأخوذة من عبد الله، عبدان مأخوذة من عبد الله، فهذا اسم وهذا لقب، وهو يذكر كثيرا باللقب وقد يذكر بالاسم. قد ذكرت أن فائدة أن العلماء ذكروا أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنية بلقبه يظن أن هذا غير هذا. لو جاء في بعض الأسانيد حدثنا عبد الله بن عثمان المروزي، وجاء بأسناد آخر حدثنا عبدان، الذي ما يدري أن عبدان لقب لعبد الله بن عثمان المروزي يظن أن هذا شخص وهذا شخص، يبحث عن ترجمة عبدان يبحث عن ترجمة عبد الله بن عثمان يظن أن هذا غير هذا، ومن المعلوم أن هذا هو هذا. وهذا من فوائد معرفة الألقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة بالاسم ومرة باللقب. وعبد الله الذي يروي عنه عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك الذي يروي عنه عبدان هو عبد الله بن المبارك.
الصحابي
عثمان بن مالك يقول غدا علي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني جاء إليه في منزله، والحديث سبق المرة وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، وأنه صلى يعني جماعة مع في مكان في منزلي يعني صلاة يعني ضحى أو نافلة، وكان طلب من أن يأتي في مكان ليصلي فيه ليتخذه مصلى. فلما جاء تكلم أناس في مالك بن الدخشن أو الدخشن، لأنه يأتي بالنون ويأتي بالميم، وهو من الأنصار، لكنه كان تكلم فيه ما سئل عنه تكلم فيه، قالوا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. قالوا هذا بحق عثمان، بحق مالك في بيت عثمان، قالوا هذا في حق مالك بن الدخشن في بيت عثمان بن مالك. فقال لا تقولوا هذا الكلام، من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. يعني واذا فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم ان يقولوا في حقه ما قالوا، وقال انه قال ان من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله ان الله تعالى يحرم عليه النار. وهذا هو محل إيراد البخاري للحديث في هذا الباب للمتأولين، لأنهم ظنوا أنه منافق ووصفوه بهذا الوصف, وصفوه بهذا الوصف, والرسول أنكر عليهم وقال لا تقولوا, وكان يظن أنه منافق. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه هو, ويعني ما يدل على سلامته وبراءته أنه ممن ساهم في تحريق مسجد الضرار, هو من الذين ساهموا في تحريق مسجد الضرار الذي أقامه المنافقون, الذي أقامه المنافقون هو ممن ساهم في تحريقه. فكيف يكون منافقا, كيف يكون منافقا وهو الذي ساهم في إحراقه, كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. وإذا فهذا الكلام الذي قالوه في حقه يعني قالوه بتأويل, والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وبين لهم, وأن من قال لا إله إلا الله يتخذ ذلك وجه الله حضم الله عليه النار. أشرف الحديث لا تقولون,
تقولون ألا تقولون ألا ألا تقولون ألا,
لأنه فيه ألفاظ متعددة, لا ألا تقولونه أو لا تقولونه يعني لتنهي, وفي بعضها لا تقولوه, لا تقولوه يعني هذا القول يعني ورد بألفاظ.
يقول لا إله إلا الله يستغيث بذلك وجه الله,
يقول لا إله إلا الله يعني الذي هو مالك, لا إله إلا الله بذلك وجه الله.
يعني قال بلى, قال فإنه لا يوافي عبدا يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار.
نعم, حديث سبق عن مرة ولكنه أورده هنا من أجل أنهم قالوا في مالك ما قالوا, أو قال بعضهم في مالك ما قال, والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال ما قال. وإذا فهذا يعني حصل الكلام يعني أطلقوا عليه الكلام بتأويل, يعني هم فيه معذورون لعله لقرينة وجدت فيه فقال, أظن بعضهم أظن بعضهم أنه منافق وقال ما قال حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنكر عليه.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان أنه قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمتم الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني عليا, قال ما هو؟ لا أبالغ. قال شيئا سمعته يقول, قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرهد وأبا مرهد وكلنا فارس. قال انطلقوا حتى تأتوا, قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة هكذا, قال أبو عوانة الحاج, فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها, فانطلقنا على أفراشنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها, وكان كتب إلى أهل مكة بنسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم, فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا, فقال صاحبايا ما نرى معها كتابا. قال فقلت لقد علمنا ما سلب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك, فأهوت إلى حبستها وهي محتجزة بكتاب, فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين, دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حافظ ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله مالي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله, ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي, وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك, إلا له هنالك من قومه من يدفع عن من يدفع الله به عن أهله وماله على صدقة لا تقولوا له إلا خيرا. قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه. قال أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فأغرقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو حديث المتعلق بقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكتابته للمشركين يخبرهم بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزوهم ومجيئه إليهم وقد أرسلهم مع امرأة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم الخبر ولم يخبر به إلا بعض أصحابه. ولما علم حاطب كتب ذلك الكتاب وأرسله مع تلك المرأة وقد أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أوحى الله عز وجل إليه جاءه الوحي في ذلك ثم أرسل في طلب ذلك الكتاب الذي مع هذه المرأة عليا والزبير والمقداد وفي بعض المسخن أبو مرقد كل المقداد
عن فلان
المقداد هو أبو مرقد بمعنى الإسناد أبو مرقد في بعض الروايات المقداد ثلاثة لمن ذهبوا إلى تلك المرأة لهم فوارس علي والزبير ومعهم المقداد أو أبو مرثد في بعض الروايات ذكر أبو مرثد كما هنا وفي بعضها المقداد. ولما كتب حافظ الكتاب وأرسله مع تلك المرأة وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك أرسل هؤلاء الثلاثة الفوارس وفتشوا أهلها طلبوا منها قالت ما معي كتاب فأناخوا بعيرها وفتشوا متاعها فما وجدوا ذلك الكتاب. ثم إن صاحب علي الذين معها قالوا ليس معها شيء فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو لا يكذب. ثم أكد عليها وقال لا تخرجن الكتاب أو لا أجردنك لأن معناهم فتشوا الرحل وما بقي إلا الثياب التي عليها أو لا أجردنك يهددها بأن يجردها ليستخرج الكتاب. وفي بعض الروايات لا أقبلنك هذا هو الذي يتعلق بموضوع سبب إرادة الحديث في أوله يعني المحاضرة المناورة أو المناقشة اللي جرت بين أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية الذي ساق من أجله الحديث لما سأله فيه في بعض الروايات أو لا أقتل النكي أو لا أقتل النكي. فلما رأت الجد ورأت العزم فتت يعني الكساء الذي احتجزت به وحجمته على وسطها وأخرجت الكتاب منه وأعطته إياهم فرجعوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وطلب حاطب بن البلتعة وجاء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما حملك على ذلك قال إن كل واحد من أصحابك في مكة من يدفع عن أهله وماله وأما أنا فليس لي أحد. فأردت أن يكون هذا الكتاب يد أستفيد منها أنهم يرعون أهلي ومالي ويحافظون على أهلي ومالي فلا ينالونهم بسوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لا تقول له إلا خيرا. وقد قال عمر
دعني أضرب عنقه، لو خان الله ورسوله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه شهيد بدرا، ولعل الله طلع على أبي بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنب. وكان عمر رضي الله عنه قال هذا مرتين، يعني دعني أضرب عنقه، قالها في البداية وقالها أيضا بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إنه قد صدق، لا تقول فيه إلا خيرا أو لا تقول له إلا خيرا. والمقصود من إيراد الحديث ما جاء فيه مما حصل بالنسبة لحاطب، وأنه أرسل هذا الكتاب بناء على هذا التأويل الذي تأوله وهذا الفهم الذي فهمه. وكذلك أيضا عمر لما قال إنه خان الله ورسوله والمؤمنين، يعني هذه المقالة التي قالها قالها بتأويل على حسب ما ظهر له من العمل ومن الكلام، على حسب ما ظهر له من العمل الذي عمله قال هذه المقالة. وهذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب ما جاء في المتأولين. وأول الحديث يقول فيه عن فلان، من هو الذي قال عن فلان؟
عن حسين،
عن حسين بن عبد الرحمن، لا عن حسين بن عبد الرحمن عن فلان. كلمة عن فلان هذه مبهم، غير مسمى الشخص، الشخص الذي روى عنه حسين لم يسمى، وقد سمي في بعض الروايات التي تقدمت عند البخاري وهو سعد بن عبيدة زهر أبو عبد الرحمن السلم زوج ابنته وصاحبه وتلميذه، فهو الذي أشير إليه هنا بفلان. ولو لم يأتي الحديث إلا على هذه الصيغة لكان فيه علة تمنع من الاحتياج به، لكن الحديث جاء من طرق متعددة عند البخاري وبها تسمية هذا الشخص. وإذا فبعض الأشخاص أو بعض الرواة أورد هذا الحديث مع إبهام شيخي حسين بن عبد الرحمن، وفي بعض الطرق تسميته. وإذا فإبهامه هنا لا يؤثر لأنه جاء مفسرا في روايات متعددة من الصحيح نفسه وفيها تسميته، وأنه سعد بن عبيدة بن جميل أبو عبد الرحمن السلمي وختنه أي زوج ابنته، زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي. وأبو عبد الرحمن السلمي وعتبان بن عطية، عتبان بن عطية هما سلميان، وهما رفيقان وصديقان، وبينهما اختلاف فيما يتعلق بتفضيل علي وعثمان. فأبو عبد الرحمن السلمي يرى أن عثمان أفضل من علي، وحبان بن عطية يرى أن علي أفضل من عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فكان مرة قال لقد علمت الذي جرأ صاحبه، يعني عليا، على سفك الدماء. قال لا أبالك، لا أبالك، وما هو كلمة لا أبالك؟ هذه جملة تستعمل في الذنب أو في المقصود بها الاستفزاز والتثبت من الكلام وعدم الذنب، وأصلها أن من له أب له من يعينه ويساعده، والذي لا أب له فقد من يعينه ومن يساعده. وصار هذا اللفظ يطلق على ما إذا كان الأمر يحتاج إلى تثبت وإلى توسف وإلى عدم تسرع وعلى عدم ذم من لا يستحق أن يذم يؤتى بهذه العبارة يقال لا عدالة. ومنه قول الحطيئة وهو يمدح قوما ويذم الذين يذمونهم أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم, أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو صد المكان الذي سد, أقلوا عليهم لا, يعني أناس يلومون أناس
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في المتأولين. قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن الكسور بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فقدت أشاوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لبسته بردائه أو بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كذبت, والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي كنت تقرأها. فانطلقت أقوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت فقال هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف
أقرأه ما تيسر منه. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد, يقول البخاري رحمه الله باب المتأولين. ثم ذكر البخاري رحمه الله قبل ذلك ما يتعلق بالخوارج وإقامة الحجة عليهم وأنهم يقاتلون بعد إقامة الحجة عليهم وأن الذي حصل منهم اعتقاد خاطئ لا يعتبرون معذورين فيه وإنما عليهم أن يرجعوا إلى أئمة الإسلام وهم الصحابة الكرام ومن سار على منهاجهم ويعرفون الحق عن طريقهم ويعملون بما جاء عنهم. وهذا هو خلاف الذي حصل من الخوارج, فإنهم فهموا فهوما خاطئة ولم يرجعوا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيسألونهم ويستفهمون منهم ويتعلمون منهم, وإنما فهموا فهوما خاطئة ركبوا رؤوسهم فيها وابتعدوا عما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الذي حصل منهم تأويل وهو غير سائر, هم معذورين فيه وهم مؤاخذون عليه. ترتب على ذلك أن رأوا تكثير من ارتكب الكبائر وأنه خالد مخلد من النار، وصاروا في ذلك مخطئين في أمور عديدة ومن جهات مختلفة. عقب ذلك ذكر البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو باب المتأولين، والمراد بهم الذين حصل منهم أقوال وأعمال لهم عذر فيها، أعمال وأقوال لا تنبغي ولهم عذر فيها، أي إن تأويل إن أنه تأويل سائر لهم عذر فيه، حيث فهموا وأخطأوا في الفهم، ولكنهم ما ابتعدوا عن الحق والهدى، وإنما حصل منه فهم له عذر فيه. فالمتأول هنا يراد به من عمل عملا لا ينبغي، أو قال قولا لا ينبغي بتأويل له عذر فيه يكون معذورا. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يكن أخذها عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رآه يقرأ قراءة غريبة عليه لا يعرفها، فقد أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، غضب واشتد غضبه وتألم من كونه سمع هذه القراءة التي تخالف القراءة التي كان سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه فهم أن إقراء النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة واحدة، وأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يسمع من غيره، لا يسمع من غيره سواه، لا يسمع من غيره سواه، أي أن هذا الذي قرأه عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه عنه لا يتصور ولا يقع في ذهنه أن يكون هناك قراءة تخالف القراءة التي كان أخذها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فغضب لذلك غضبا شديدا وكاد يشاوره وهو في الصلاة، ولكنه انتظر حتى فرغ من القراءة، ثم جاء إليه ولببه بردائه وقال ما هذه القراءة التي تقرأها؟ فقال هذه أقرأنيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال كذبت، فهو أولا عمل هذا العمل معه الذي فيه شدة، لأنه رأى أنه أخطأ وأنه فعل فعلا لا يجوز في ظنه وفي رأيه، لأنه تصور أنه ليس هناك قراءة إلا القراءة التي سمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا كذبه لما قال إنه سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذبه، فجمع بين العمل الذي فيه شدة والتكليف لهذا الصحابي لأنه قرأ قراءة لا يعرفها، وكان يظن أن القرآن أو أن القراءة لا تأتي إلا على طريقة واحدة وعلى هيئة واحدة، لا تأتي على حروف متعددة وحروف مختلفة، وإنما تصور أنها تأتي على هيئة واحدة، فمن أجل ذلك عمل ما عمل وقال ما قال، فأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرسله يتركه، ثم طلب من هشام بن حكيم أن يقرأ، فقرأ سورة الفرقان على القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، يعني هذا الذي قرأه هشام بن حكيم أنزل على هذه الهيئة وعلى هذه القراءة التي قرأها هشام والتي أقرأه إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهشام بن حكيم ما جاء بشيء من عنده, وإنما قرأ قراءة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اقرأ يا عمر, فقرأ عمر القراءة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال عليه الصلاة والسلام هكذا أنزل, يعني أن القرآن أنزل على هذا وأنزل على هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه, اقرأوا ما تيسر منه. والحديث سبق أن مر فيما مضى, ولكنه جاء به هنا في باب المتأولين, لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما عمل ما عمل وقال ما قال إنما دفعه إليه ما فهمه من أن القراءة لا تكون إلا على هيئة واحدة في الوقت الذي القراءة كانت على صنوف متعددة وكانت على حروف مختلفة كلها مسموعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع بعض الصحابة يقرئهم القرآن على بعض الحروف, ثم يقرئ البعض الآخر على بعض الحروف, وكل يقرأ كما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي حصل من عمر تأويل سائر معذور فيه, هو معذور فيه بعدما تبين له الحق ترك ما كان عليه, ولم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم على عمله الذي عمله من القول والفعل, من القول الذي هو التكذيب والفعل الذي هو التلبيب, وكونه اشتد على هشام بن حكيم وغلظ عليه وقسى عليه لأنه تصور أنه أتى في القرآن على هيئة لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا فيما مضى في باب فضائل القرآن أن القرآن أول لما نزل وكان العرب لهم لغات مختلفة ولهم لهجات متعددة, وكانت الكلمة الواحدة تكون عند قوم يفهمون معناها على هذا اللفظ, وتكون لها معنى آخر لا يفهمها هؤلاء ولكن يفهمها غيرهم, مثل ما سبق أن مر بنا في حديث أبي هريرة أو في قصة أبي هريرة في قضية المدية والسكين, في قضية المدية والسكين, وأنه ما كان يعرف السكين وأن السكين تطلق على المدية لأنها معنى واحد له أسماء متعددة. فكذلك القرآن يأتي على عدة حروف معنى واحد ولكن له صيغ مختلفة تؤدي إليه, وهذه الحروف كانت جاءت التيسير والتذليل الصعوبة أمام العرب حيث يقرؤون القرآن على لغات مختلفة, ولكن لما سهلت عليهم القراءة واختلط بعضهم ببعض وعرف هؤلاء لغة هؤلاء وهؤلاء لغة هؤلاء وجمعهم الإسلام وذهب ما كانوا عليه من التفرق والتباين والتباعد في جمع الإسلام بينهم, وذلت ألسنتهم وعرف هؤلاء ما عند هؤلاء وعرف هؤلاء معنى اللغة عند هؤلاء, عند ذلك جمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد, القرآن على حرف واحد, وهذا الحرف الواحد مشتمل على قراءات متعددة, فإن القراءات غير الحروف, القراءات غير الأحرف, القراءات غير الأحرف. فجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد, وكان الرسم يحتوي على القراءات ويشتمل على القراءات, ولهذا فإن رسم المصحف يختلف عن رسم الإملاء الذي اعتاده الناس وألفه الناس. والسبب أن رسم القرآن جاء على هذا الرسم ليكون مستوعبا للقراءات وليكون حاويا للقراءات، بخلاف الرسم الإملائي المشهور بين الناس فإنه لا يؤدي القراءات ولا يشتمل على القراءات. ولهذا نجد أن أحيانا تأتي الألف التي هي حرف المد تأتي على ما هي عليه، وأحيانا يشبك الحرف بحرف آخر ويؤتى بعلامة مد صغيرة فوق الحرف الذي عليه المد عند القراءة التي فيها مد، مثل قال وقل، فإن كلمة قال رسمها الإملائي قاف ألف لام، وفي بعض القراءات تأتي قال وقل، تأتي قال وقل، فتأتي رسم قال وقل القاف متصلة باللام، فعند قراءة قل تأتي الضمة على القاف والسكون على اللام، وعلى قراءة قال تكون الفتحة على القاف وبعدها ألف صغيرة فوق القاف منفصلة واللام عليها فتحة، فصارت القاف مشبوكة باللام متحملة للقراءتين، بخلاف ما لو كانت الألف بعد القاف ممدودة فإنها لا يؤتى بقل منها وإنما تأتي قال فقط، مثل قول الله عز وجل قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فإن فيه قراءة قل وقراءة قال، قل أولو جئتكم بأهدى، قال أولو جئتكم بأهدى، فكان الرسم أن القاف متصلة بالله، وعند قراءة قال تأتي الفتحة على القاف والفتحة على اللام وألف صغيرة فوق القاف، يعني إشارة إلى أن فيها مد، وعلى قراءة قل ضمة على القاف وسكون على اللام، والرسم واحد. لهذا فإن القراءات غير الأحرف، والقراءات هي موجودة ومستمرة وداخلة في المصحف العثماني، وأما الأحرف السبعة التي هي لغات مختلفة جاءت في أول الأمر للتسهيل والتخفيف، ثم بعد أن اختلط العرب بعضهم ببعض وامتزج بعضهم ببعض وفهم بعضهم لغة بعض اقتصر على حرف واحد وهو لغة قريش، كما قال عثمان رضي الله عنه للذين أراد منهم أو أبي بن كعب ومن معه الذين قاموا بجمع المصحف جمع القرآن وجعلوا بمصحف واحد، قال إذا اختلفتم في شيء فارجعوا إلى لغة قريش، يعني أنهم يقدمون لغة قريش يعني في الحرف الذي يثبتونه في المصحف. وإذا فقد عرفنا أن الحديث الذي أورده البخاري هنا وقد سبق أن أورده في مواضع متعددة في التفسير وغيره وفي فضائل القرآن أورده هنا من أجل دخوله الترجمة التي ذكرها وهي المتأولين، باب ما جاء في المتأولين، أي أن عمر تأول فيما صنع وقال، تأول لأنه فهم أن القرآن لا يأتي إلا على هيئة واحدة وعلى صيغة واحدة وأن ما في حروف متعددة، ومن أجل ذلك اشتد غضبه وعامل هشام بن حكيم بن حزام هذه المعاملة في القول والفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم عذره ولم يؤاخذه بذلك لأنه تأول تأويلا سائغ هو معذور فيه. هذا البخاري قال أبو عبد الله، هذا هو البخاري، يعني البخاري قال أبو عبد الله ثم ذكر الإسناد المعلق، ثم ذكر الإسناد المعلق.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان ابنه إنما هو كما قال لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود الذي سبق أن تقدم مرارا وأورده هنا في باب المتأولين أو ما جاء في المتأولين لأن فيه فهم لتأويل يعني فهموه على هذا الفهم فهم معذورون فيه لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا منهم بظلم شق ذلك عليه قالوا أينا لم يظلم نفسه لأنهم فهموا الظلم على عمومه فهموا أن المراد بالظلم العموم لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ويدخل في ذلك الشرك ويدخل في ذلك المعاصي لأن الشرك وضع للشيء في غير موضعه والمعاصي وضع للشيء في غير موضعه والمعاصي وضع للشيء في غير موضعه لأن كان الأصل أن تأتي الطاعة فجاءت المعصية مكانها وأتي بالمعصية بدلها ففهموا الظلم على المعنى الأعم وعلى المعنى العام هكذا فهموا وهكذا تصوروا ومن أجل ذلك شق عليه وقالوا إذا ما منا أحد يسلم ما منا أحد يسلم فالرسول لما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ليس كما تظنون يعني ليس المراد بالظلم في الآية الظلم العام الذي بالمعنى العام الذي هو أي ظلم سواء كان معاصي أو غير معاصي وإنما هو الظلم الذي ذكره الله عز وجل عن لقمان في قوله لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يعني المقصود به الشرك المقصود به الشرك وإذا فهذا الذي حصل منهم من الفهم فهموا فهما أخطأوا فيه ولهم وهم متأولون في فهمهم لأنهم فهموا هذا الفهم وهم معذورون وقد بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بهذا الحديث وفيه الذي يدلنا على أن السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه لأن خير ما يفسر به القرآن القرآن والسنة النبوية وأقوال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا هذه الآية فيها تفسير فيها تفسيرها وبيانها إنما جاء بسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أن الظلم في هذه الآية يراد به ظلم خاص وهو الشرك بالله عز وجل وليس المراد به الظلم العام الذي تدخل فيه المعاصي والذي هو السبب يعني فهمه هو السبب في كونه شق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهم فهموا هذا الفهم هذا التأويل الذي فهموه وشق ذلك عليهم وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم قوله في أول إسناد حدثنا إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وفيع وقال حدثنا يحيى حدثنا وفيع بتحويل سبقا ذكرنا مرارا وتكرارا أن البخاري لا يستعمل التحويل إلا بقلة لأنه لا يحتاج إليه لأنه يفرق الأحاديث على الأبواب فلا يحتاج إلى التحويل وأما مسلم فيستعمله بكثرة لأنه يجمع الأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى التحويل كثيرا يحتاج إلى التحويل من إسناد إلى إسناد كثيرا والإسنادان يعني قبل التحويل فيهما شيخ البخاري أو شيخ البخاري إسحاق ويحيى وكل منهما يروي عن وفيع وكل منهما يروي عن وفيع والفرق بينهما أن إسحاق عندما روى عن وفيع قال أخبرنا وعندما روى يحيى عن وفيع قال حدثنا فلعل البخاري أتى بهذا التحويل من أجل هذا الفرق. وكان من عادة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية أنه يستعمل أخبارنا في أخذه عن شيوخه، يستعمل أخبارنا عندما يروي عن شيوخه يستعمل أخبارنا، يستعملها بكثرة. بل قال الحافظ بن حجر في الفتح إن علامة رواية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن شيوخه أنه يقول أخبارنا. فإذا جاء حدثنا إسحاق ليس بمنسوخ، والبخاري له عدة شيوخ وقال لهم إسحاق، فإذا لم ينسبه فإن كونه يعبر بأخبارنا يقول هذه قرينة على أنه إسحاق بن إبراهيم، لأنه هو الذي يستعمل أخبارنا، هو الذي يستعمل صيغة أخبارنا في روايته عن شيوخه.
وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع أنه قال سمعت حسبان بن مالك يقول غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل أين مالك بن التخشني أين مالك بن التخشني، فقال رجل منا ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولون يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال بلى. قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه، وهو يرويه شيخه البخاري عن شيخه عبدان، وعبدان هذا عبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان، يذكر كثيرا بلقبه ويذكر أحيانا باسمه، وهنا ذكره باللقب، واللقب في بعض الأحيان يؤخذ من الاسم، العقاب في بعض الأحيان تؤخذ من الأسم، فيؤخذ من الاسم يعني شيء من حروفه يعني مما له متفق معه بالحروف، فيقال يؤخذ اللقب من الاسم. كلمة عبدان مأخوذة من عبد الله، عبدان مأخوذة من عبد الله، فهذا اسم وهذا لقب، وهو يذكر كثيرا باللقب وقد يذكر بالاسم. قد ذكرت أن فائدة أن العلماء ذكروا أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه يظن أن هذا غير هذا. لو جاء في بعض الأسانيد حدثنا عبد الله بن عثمان المروزي، وجاء بإسناد آخر حدثنا عبدان، الذي ما يدري أن عبدان لقب لعبد الله بن عثمان المروزي يظن أن هذا شخص وهذا شخص، يبحث عن ترجمة عبدان يبحث عن ترجمة عبد الله بن عثمان يظن أن هذا غير هذا، ومن المعلوم أن هذا هو هذا. وهذا من فوائد معرفة الألقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة بالاسم ومرة باللقب. وعبد الله الذي يروي عنه عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك الذي يروي عنه عبدان هو عبد الله بن المبارك.
الصحابي
عثمان بن مالك يقول غدا علي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني جاء إليه في منزله، والحديث سبق المرة وفي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، وأنه صلى يعني جماعة مع في مكان في منزل يعني صلاة يعني ضحى أو نافلة، وكان طلب من أن يأتي في مكان ليصلي فيه ليتخذه مصلى. فلما جاء تكلم أناس في مالك بن الدخشن أو الدخشن، لأنه يأتي بالنون ويأتي بالميم، وهو من الأنصار، لكنه كان تكلم فيه ما سئل عنه تكلم فيه، قالوا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. قالوا هذا في حق عثمان، في حق مالك في بيت عثمان، قالوا هذا في حق مالك بن دكن في بيت عثمان بن مالك. فقال لا تقولوا، لا تقولوا هذا الكلام. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار يعني. وإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقولوا في حقه ما قالوا، وقال إنه أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن الله تعالى يحرم عليه النار. وهذا هو محل إيراد البخاري للحديث في هذا الباب للمتأولين، لأنهم ظنوا أنه منافق ووصفوه بهذا الوصف، وصفوه بهذا الوصف، والرسول أنكر عليهم وقال لا تقولوا، وكان يظن أنه منافق. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه هو ويعني مما يدل على سلامته وبراءته أنه ممن ساهم في تحريق مسجد الغرار، هو من الذين ساهموا في تحريق مسجد الغرار الذي أقامه المنافقون، الذي أقامه المنافقون هو ممن ساهم في تحريقه. فكيف يكون منافق، كيف يكون منافقا وهو الذي ساهم في إحراقه، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. وإذا فهذا الكلام الذي قالوه في حقه يعني قالوه بتأويل، والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وبين لهم، وأن من قال لا إله إلا الله يتغذى لك وجه الله حظم الله عليه النار. شوف الحديث لا تقولون،
يقولون ألا تقولون ألا تقولون ألا،
لأنه فيه ألفاظ متعددة، ألا تقولونه أو لا تقولونه يعني ليس نهي، وفي بعضها لا تقولوه، لا تقولوه يعني هذا القول يعني ورد بألفاظ.
يقول لا إله إلا الله يستغل ذلك وجه الله،
يقول لا إله إلا الله يعني الذي هو مالك، لا إله إلا الله ذلك وجه الله.
قال بلى، قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه النار.
نعم، حديث سبق عن مرة، ولكنه أورد هنا من أجل أنهم قالوا في مالك ما قالوا، أو قال بعضهم في مالك ما قال، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال ما قال. وإذا فهذا يعني حصل الكلام يعني أطلقوا عليه الكلام بتأويل، يعني هم فيه معذورون لعله لقرينة وجدت فيه، فقال أظن بعضهم أنه منافق وقال ما قال حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنكر عليه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن فلان أنه قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمتم الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني عليا، قال ما هو؟ لا أبالغ. قال شيء سمعته يقول، قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرهد وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة هكذا، قال أبو عوانة حاج، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأتوني بها، فانطلقنا على أفراشنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها، وكان كتب إلى أهل مكة يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، فقال صاحبايا ما نرى معها كتابا. قال فقلت لقد علمنا ما سلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنتي. فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حافظ، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابي أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. قال: صدقة، لا تقولوا له إلا خيرا. قال: فعاد عمر فقال: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. قال: أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم، فقد أوجبت لكم الجنة. فأغرقت عيناه فقال: الله ورسوله أعلم.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث، وهو الحديث المتعلق بقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكتابته للمشركين، يخبرهم بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزوهم ومجيئه إليهم، وقد أرسلهم مع امرأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم الخبر ولم يخبر به إلا بعض أصحابه. ولما علم حاطب كتب ذلك الكتاب وأرسله مع تلك المرأة، وقد أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أوحى الله عز وجل إليه، جاءه الوحي في ذلك، ثم أرسل في طلب ذلك الكتاب الذي مع هذه المرأة عليا والزبير والمقداد وفي بعض المسخن يا أبو مرقد إلا المقداد
عن فلان
المقداد هو أبو مرقد بمعنى إسمه أبو مرقد. في بعض الروايات المقداد ثلاثة لمن ذهبوا إلى تلك المرأة لهم عوارس علي والزبير ومعهم المقداد أو أبو مرثد، في بعض الروايات ذكر أبو مرثد كما هنا وفي بعضها المقداد. ولما كتب حافظ الكتاب وأرسله مع تلك المرأة وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، أرسل هؤلاء الثلاثة الحوارث وفتشوا أهلها، طلبوا منها، قالت: ما معي كتاب. فأناخوا بعيرها وفتشوا متاعها فما وجدوا ذلك الكتاب. ثم إن صاحب علي الذين معها قالوا: ليس معها شيء. فقال: إن رسول الله قال ذلك وهو لا يكذب. ثم أكد عليها وقال: لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، لأن معناهم فتشوا الرحل وما بقي إلا الثياب التي عليها، أو لأجرد النفي يهددها بأن يجردها ليستخرج الكتاب. وفي بعض الروايات: لأقبل النفي. هذا هو الذي يتعلق بموضوع سبب إرادة الحديث في أوله، يعني المحاضرة المناورة أو المناقشة اللي جرت بين أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية الذي ساق من أجله الحديث لما سأله فيه في بعض الروايات: أو لا أقبل النكي، أو لا أقبل النكي. فلما رأت الجد ورأت العزم فكت يعني الكساء الذي احتجزت به وحزمته على وقتها وأخرجت الكتاب منه وأعطته إياهم، فرجعوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وطلب حاطب بن الليثعة وجاء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما حملك على ذلك ما حملك على ذلك؟ قال إن كل واحد من أصحابك في مكة من يدفع عن أهله وماله وأما أنا فليس لي أحد، فأردت أن يكون هذا الكتاب يد أستفيد منها أنهم يرعون أهلي ومالي ويحافظون على أهلي ومالي فلا ينالونهم بسوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لا تقول له إلا خيرا. وقد قال عمر دعني أضرب عنقه، لو خان الله ورسوله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه شهد بدرا ولعل الله طلع على أبي بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. وكان عمر رضي الله عنه قال هذا مرتين، يعني دعني أضرب عنقه، قالها في البداية وقالها أيضا بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه إنه قد صدق لا تقول فيه إلا خيرا أو لا تقول له إلا خيرا. والمقصود من إيراد الحديث ما جاء فيه مما حصل بالنسبة لحاطب وأنه أرسل هذا الكتاب بناء على هذا التأويل الذي تأوله وهذا الفهم الذي فهمه. وكذلك أيضا عمر لما قال إنه خان الله ورسوله والمؤمنين، يعني هذه المقالة التي قالها قالها بتأويل على حسب ما ظهر له من العمل ومن الكلام، على حسب ما ظهر له من العمل الذي عمله قال هذه المقالة. وهذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب ما جاء في المتأولين. وأول الحديث يقول فيه عن فلان، من هو الذي قال عن فلان؟
عن حسين،
عن حسين بن عبد الرحمن
الله،
لا عن حسين بن عبد الرحمن عن فلان. كلمة عن فلان هذه مبهم، غير مسمى الشخص، الشخص الذي روى عنه حسين لم يسمى، وقد سمي في بعض الروايات التي تقدمت عند البخاري وهو سعد بن عبيدة صهر أبو عبد الرحمن سلم زوج ابنته وصاحبه وتلميذه، فهو الذي أشير إليه هنا بفلان. ولو لم يأتي الحديث إلا على هذه الصيغة لكان فيه علة تمنع من الاحتياج به، لكن الحديث جاء من طرق متعددة عند البخاري وبها تسمية هذا الشخص. وإذا فبعض الأشخاص أو بعض الرواة أورد هذا الحديث مع إبهام شيخي حسين بن عبد الرحمن وفي بعض الطرق تسميته، وإذا فإبهامه هنا لا يؤثر لأنه جاء مفسرا في روايات متعددة من الصحيح نفسه وفيها تسميته وأنه سعد بن عبيدة بن جميل أبو عبد الرحمن السلمي وختنه أي زوج ابنته زوج ابنة أبي عبد الرحمن السلمي. وأبو عبد الرحمن السلمي وعتبان بن عطية وحبان بن عطية هما سلميان، وهما رفيقان وصديقان، وبينهما اختلاف فيما يتعلق بتفضيل علي وعثمان. فأبو عبد الرحمن السلمي يرى أن عثمان أفضل من علي، وحبان بن عطية يرى أن علي أفضل من عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فكان مرة قال لقد علمت الذي جرأ صاحبه، يعني عليا، على سفك الدماء. قال لا أبالك، لا أبالك. وما هو كلمة لا أبالك؟ هذه جملة تستعمل في الذنب أو في المقصود بها الاستفزاز والتثبت من الكلام وعدم الذنب، وأصلها أن من له أب له من يعينه ويساعده، والذي لا أب له فقد من يعينه ومن يساعده، وصار هذا اللفظ يطلق على ما إذا كان الأمر يحتاج إلى تثبت وإلى توسف وإلى عدم تسرع، وعلى عدم ذم من لا يستحق أن يذم يؤتى بهذه العبارة يقال لا أبا له. ومنه قول الحطيئة وهو يمدح قوما ويذم الذين يذمونهم أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو ست المكان الذي تجد أقلوا عليهم لا، يعني أناس يلومون أناس